بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في مسائل الجهاد مسألة تحريق العدو للنار، هل يجوز ذلك؟ إذا كان يقدر على العدو من غير تحريق، يؤخذ بغير تحريق، هل يجوز تحريقه؟ هذا لا يجوز تحريقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الصورة الثانية، إذا لم يقدر عليهم إلا بذلك كأن يرموا بالنار من بعيد أو نحو ذلك، فهذا جائز. قلنا ومثل التحريق الإغراق، إغراق العدو إذا قدر عليهم بغير ذلك فلا يغرقون، وإذا لم يقدر عليهم إلا بذلك هذا جائز. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة تحريق الشجر والأصنام والمتاع، قال قد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إن كان فيه مصلحة. هناك تفصيل جيد في إحراق أشجار المشركين وزروعهم والتخريب في أرضهم كإحراق المتاع، هل هو جائز أو لا؟ ذكر له ابن قدام رحمه الله ثلاث صور، أو ذكر أن المتاع وأن الأشجار والزروع ثلاث أقسام. في صفحة 66 و100 للمجلد 15، القسم الأول قال ما تدعو الحاجة إلى إتلافه، ما تدعو الحاجة إلى إتلافه، كأن تكون أشجار أو زروع بقرب حصون العدو، وتمنع من قتالهم أو يستثيرون بها عن المسلمين، وكذلك إذا احتيج إلى قطعها لتوسعة طريق. أو التمكن من القتال، أو أنهم إذا فعلوا ذلك بالمسلمين فيفعل بهم كذلك لأجل أن ينتهوا وأن ينزجروا عن فعلهم. هذا القسم الأول، قال ابن قدام رحمه الله قال فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. هذا القسم الأول، ما دعت الحاجة إلى إحراقه وإتلافه كما مثل. القسم الثاني، ما يتضرر المسلمون بقطعه وإحراقه، لكونهم ينتفعون به، فإذا قطع أو أحرق تضرروا بذلك، كأن يكون علفا لدوابهم أو يأكلون من ثمره أو يستظلون بظله. أو تكون العادة غير جارية بذلك بين المسلمين وعدوهم، بحيث أن المسلمين إذا فعلوا تجرأ العدو على ارتكابه، قال فهذا يحرم فعله. والدليل على ذلك ما فيه من الإضرار بالمسلمين، ودفع الضرر مأمور به. القسم الثالث ما سوى ذلك، ما عدا هذين القسمين، فلا تدعو الحاجة إلى فعله ولا يتضرر المسلمون بفعله، أن يحرقوا من أشجارهم أو زروعهم أو بعض أمتعتهم وأموالهم، فهذا في قولها للعلماء. القول الأول قالوا هذا لا يجوز، لأن فيه إتلافا محضا. قال والإتلاف المحض الذي لا فائدة فيه منهي عنه، لا يجوز، فلا يستفيد من إحراق الثمار والزروع والأشجار، إنما هو إتلاف وإفساد. قال وليس من شأن المسلمين الإفساد، شأنهم الإصلاح. واستدلوا أيضا بحديث مرفوع ولكنه ضعيف، حديث ثوبان عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرق نخلا أو شجرا لم يعد من جهاده كفافا، أي أنه يرجع محملا بالذنوب، ولكن هذا الحديث ضعيف من طريق عبد الله بن لهيعة. واستدلوا بأثر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين بعث يزيد ابن معاوية إلى الشام، فأوصى بوصايا، وكان مما أوصاه ألا يحرق نخلا. وسيأتي أن في ضبط هذه الكلمة عن أبي بكر خلاف، لا يحرق نخلا، وفي بعض المصادر نحلا. وهذا القول هو قول الأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد. هؤلاء الذين قالوا بعدم الجواز. القول الثاني قالوا يجوز ذلك، وهذا القول مذهب مالك والشافعي وإسحاق هو رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن المنذر. ودليل هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة لنهي النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه الآية نزلت في إحراق النبي صلى الله عليه وسلم نخلة بني النضير، قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، قال فأنزل الله ما قطعتم من لينة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرقها، والله تعالى أنزل القرآن بذلك وبين أن هذا فيه خزي للكافرين. أيضا استدلوا بحديث أسامة ابن زيد عند أحمد وأبي داود وغيرهم، هو حديث حسن بمجموع طرقه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه حين بعثه إلى بعض البلدان، قال أغر على أبنى، أغر على أبنى صباحا وحرق، وأبنى هي أرض في أطراف الشام، أرض الكرك، قرية من أرض الكرك في أطراف الشام، هي الناحية التي قتل فيها أبوه زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال أغر عليهم صباحا وحرق. أيضا قالوا فيه نكاية بالعدو، وليس كما قال أصحاب القول الأول إنه إفساد وليس في مصلحة، بل في مصلحة، كما أن الكفار يقتلون والإنسان أشرف من مجرد الأشجار والزروع، فكفارهم يقتلون وكذلك أشجارهم إذا كان فيها نكاية لهم تحرق. قالوا ففيه نكاية بالعدو وقهر لهم وإذلال، وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو الذي اختاره الشوكاني هنا، وأنه يجوز إن كان فيه مصلحة. بل قال إسحاق بن راهوي قال التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو. نعم، فإذا كان فيه مصلحة وفيه نكاية بالعدو فهذا سنة وهذا جائز لما فيه من المصلحة. بقي أثر أبي بكر في نهي عن التحريق، حمله العلماء على أن أبا بكر رضي الله عنه علم أن تلك الأرض ستفتح للمسلمين، فأمرهم أن يستبقوا تلك الأشجار والزروع التي ستكون عما قريب للمسلمين. قالوا فلاحظ أبو بكر رضي الله عنه هذه المصلحة فأمر بإبقائها، وعلى كل كما سبق هذا الأمر راجع إلى المصلحة وإلى ما يراه الأمير ويجتهد فيه، إن كان فيه للمسلمين مصلحة فعلوا ذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة لم يفعلوا ذلك. من أسباب تركه كما سبق إذا علم المسلمون أنهم سيفتحون هذه البلاد، أن يكونوا قد أشرفوا على فتحها أو قاربوا ذلك فيتركونها. لأجل تكون غنيمة لهم. وإذا عجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا وأحرقوا ما وصلوا إليه حتى لا يستعين به الكفار بعد ذلك على حرب المسلمين، فهذه مصلحة. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة عقر الدواب، إذا كان عندهم دواب فهل تعقر تقتل؟ هذه المسألة أيضا فيها قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك لا يجوز لما فيه من الإفساد، وأيضا استدلوا بأثار أبي بكر في وصيته ليزيد ألا يفعل ذلك، قال لا تحرقن نحلا ولا تغرقنه. وقال فيه قال لا تعقرن دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكل. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تصبر البهائم، نهى عن قتل الدواب صبرا، أن تصبر البهائم للقتل. قالوا ولأنه حيوان له حرمة، فأشبه النساء والصبيان، هذا مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور وغيره. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى جواز ذلك إذا كان فيه إغاظة لهم، وإذا كان في إضعاف لقوتهم، والقول الأول في هذه المسألة أقرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم أن تقتل صبرا، وأيضا لأن لها حرمة، فيها روح ولها حرمة، والكافر يقتل لكفره وشركه وعداء للإسلام، أما هذه فلا. وأيضا تفارق الشجر، هذا الشجر لا يمكن نقله، بخلاف هذه ممكن نقلها وأخذها، فيأخذها المسلمون وينقلونها إلى بلدانهم. بقي استثنى بعض العلماء ما إذا لم يقدروا على نقلها وكانت مما يستعان به في الحرب كالخيول، فالخيول يستعان بها في الحرب ولم يقدروا على نقلها، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتلها، قالوا لأنها من آلات الحرب. أيضا يستثنى من ذلك عقر الدواب في حال الحرب، يعني في حال الهجوم على الكفار ولا يميز. أو أنها تمنع من قتل الكفار، تحول دون المسلمين ودون قتلهم. ففي هذه الحالة، حال البيت، كما سبق أنه يجوز قتل النساء والصبيان أي دون تعمد، إذا حصل ذلك فهذا جائز، فكذلك البهائم من باب أولى. فإذن عقرها في غير الحرب، أي وقد صارت بعيدة من الكفار واستطاعوا أخذها، الأصل فيه أنه لا يجوز. بقي إذا كان يعقرونها للأكل فهذا جائز، سيأتي إن شاء الله ذكره في مسألة الغنيمة، هل يجوز الأكل من الغنيمة أو لا. أيضا مما ذكره العلماء إحراق النحل أو إغراق النحل، وعامة العلماء على أنه لا يجوز، لأن النحل فيه نهي خاص. حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة، وهو حديث صحيح. وأيضا هي داخلة في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، حديث أنس في صحيح مسلم. وأيضا كما سبق لأنه يمكن نقلها وأخذها إلى بلاد المسلمين، خلاف غيرها من الأشجار أو المتاع الذي لا يمكن نقله. هذه مسائل تتم للمسألة التي ذكرها الشوكاني. أما ما ذكره الشوكاني من الأصنام ونحوه فهذه نعم تحرق وتكسر، وأي شيء محرم؟ قد كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي حول البيت، فهن يقول هل يجوز تفجير بيوت العدو إذا كان في ذلك مصلحة؟ هو كما سبق داخل في مسألة التحريق، وجمهور العلماء على أن إن كان في نكاية وفي مصلحة أنه جائز، ولكن لا يكون على من فيه من نساء أو أطفال، بل يكون لذات البيت، ذات البناء. فن يقول ما معنى هذه الأبيات؟ إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويوهب أو يرهب ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب، والفقر شين للرجال فإنه يزرى به الشهم الأديب الأنسب. وقال ابن الوردي غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. وهل يعني ذلك أن طالب العلم يذهب يجمع المال ويترك طلب العلم؟ هذا قيلت على سبيل بيان واقع الناس المذموم، ولم تقل هذه للمدح. فابن الوردي يذم حال الناس في زمنه بعد أن أثنى على العلم وأهله وأن العلم هو الرفعة الحقيقية، قال غير أني في زمان من يكون في ذا مال هو المولى الأجل. فهذه نظرة أهل الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها المال. فأهل الدنيا يقيسون الإنسان بماله، كما قال الله تعالى عنهم حين خرج قارون في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال الله بعدها؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. فهذه نظرة غير صحيحة، أن صاحب المال يكرم والفقير يزرى به وإن كان نسيبا أديبا شهما خطها. وهذه نظرة دنيوية. النبي عليه الصلاة والسلام مر به رجل من أشراف الناس وأغنيائهم فقال لرجل ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن يزوج، وإن قال أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. ثم مر به رجل فقير فقال للرجل ذاك قال ما تقول في هذا؟ قال هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب ألا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك، أي هذا الفقير المسلم خير من ملء الأرض مثل الغني الأول الذي هو على غير الإسلام. والأحاديث في هذا كثيرة جدا التي تبين أن هذه النظرة خاطئة. أنطق الله صبيا في المهد ليبين خطأ هذه النظرة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين حين مر رجل على صبي يرتضع وكان ذا شارة حسنة وراكبا دابة فارهة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فأنطقه الله وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا بجارية فقيرة يضربونها ويقول لها زنيتي سرقتي، وهي تقول لم أزني ولم أسرق، فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع وقال اللهم اجعلني مثلها، ليبين عليه الصلاة والسلام أن هذه النظرة خاطئة. فقد كرر السؤال مرارا وإلا الأمر فيه واضح. أخوان يقول بعض إخواننا من الخطباء نطلب منه أن يخرج خطيبا فيعتذر بأعذار، قال ما منها فائدة، إن كان أعذار ليس عذرا، فما النصيحة لهم؟ وبعضهم يعتذر وليس عنده عذر، أما من كان متأهلا لذلك وعنده خير يأمل أن الله تعالى ينفع به فيستغل ذلك بنفع إخوان المسلمين، فعسى أن ينفع الله به. ورب دعوة تخرجها يستقيم بها أناس، رب محاضرة تلقيها في مكان أو درس تدرسه في مسجد من المساجد أو خطبة أو لقاء ينفع الله تعالى به ويهدي به أناسا للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أنت السبب. وما حصلت الثمرة العظيمة في دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن إلا بسبب الخلطة، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله مما سئل عن الشيخ مقبل قال وأما من ناحية الخلطة للناس والتعليم لهم والدعوة لهم قال فلا أعلم للشيخ مقبل رحمه الله نظيرا. وهكذا طلابه ساروا على ما سار عليه من الخروج بين الناس والنزول إلى القرى والمدن للدعوة إلى الله والتعليم، وحصل بذلك ثمرة عظيمة. ترون مراكز أهل السنة مليئة بالدعاء، وترون أهل السنة في بطون الشعاب وفي رؤوس الجبال وفي المدن وفي القرى، قل أن تنزل بلدا إلا وتجد فيه من أهل السنة والجماعة بسبب هذه الدعوة. فمن كان متأهلا لذلك فينفع إخوانه ويصبر حتى لو تعب، الدعوة تحتاج إلى صبر وتعب. وكم والله حصل من خير، كم من خير حصل، إخوان لنا كثير يأخذ له مجموعة من الخطباء والدعاة ينطلق بهم إلى قرى نائية ينفع الله بهم نفعا عظيما. بعض إخواننا خرج بعض القرى التي لم تعرف الدعوة من قبل، قالوا له قالوا منذ جئتم رجع الناس إلى المسجد وحافظوا على الصلوات فيه، خير عظيم. فمن كان متأهلا لذلك فهذه نعمة، ولو تعب، حتى لو تعب وذهب مسافات بعيدة يصبر ويحتسب الأجر. ومن كان ليس متأهلا لذلك يبقى يطلب العلم، يطلب العلم ويجتهد، وسيصير إن شاء الله خطيبا، مدرسا، معلما، سيصير إن شاء الله عالما إذا اجتهد. فالبادئ الأفضل لأن يطلب العلم، لا يشغل بتحضير الخطب. رب إنسان وهو مبتدئ يحتاج يحضر الخطبة في 3 أيام، ورب بعضهم يبدأ من يوم السبت يخطب يوم الجمعة، ومن السبت يبدأ يحضر خطبة الجمعة الآتية، فهذا يضيع عليه الوقت. متى يحفظ القرآن؟ متى يراجع؟ متى يحفظ الحديث؟ فيجتهد في حفظ القرآن، يحفظ ما تيسر له من السنة، بعد ذلك يستطيع يحضر الخطبة وهو فوق السيارة، يحضر الآيات والأحاديث، وإذا نظر في بعض شروحها وتفاسيرها لتتم الفائدة وليعرف معناها الصحيح، فهذه نعمة. ولذا تجد الداعي المتمكن قد يخرج دعوة أسبوعا، يطلبون منه محاضرة بعد الفجر، محاضرة بعد الظهر، محاضرة بعد العصر، محاضرة بين المغرب والعشاء، يحاضر في اليوم 4 أو 5 محاضرات، وترى يحاضر في كل وقت بمحاضرة نافعة. السبب هو وجود العلم. فالمبتدئ ننصحه أنه يبقى يطلب العلم، يجتهد في العلم، في أخذ القرآن، في أخذ ما تيسر من السنة، في دراسة الدروس في العقيدة، في الفقه، بحيث إذا خرج ينفع الله تعالى به. وهكذا إذا أراد يتعلم لا ينفرد بمحاضرة لوحده، إنسان حفظ من القرآن، حفظ القرآن، حفظ ما تيسر من السنة وأراد يتعلم، من الخطأ أن يرسل خطيبا إلى قرية وهو متعلم، لكن يقال له اذهب مع فلان، هذا فلان المتمكن اذهب معه، قبل أن يلقي المحاضرة بين مغرب عشاء قم بين يدي تكلم ما استطعت 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، إذا انتهيت اجلس وهو يقوم يكمل، هذا يعوده على الخير. أما أنه يبدأ يوكل بخطبة فهذا قد يصعب عليه وقد يسيء، قد يسيء للدعوة، فكان يذهب يتتعتع أو يذهب يصيبه الإحراج في الجماعة التبليغ. ذكرنا لكم قبل أيام قصة الذي قام بين الناس، ماذا فعل؟ ها؟ بكى، ما أدري إيش يقول، قام أمام الناس أحرق بكى، قالوا الشيخ بكى من خشية الله، وهو بكى خوفا وإحراجا من الناس. فإن شاء الله يجتهد الإخوة في طلب العلم، في الحفظ، حتى ينفع الله تعالى بهم أكثر. أما من كان أهلا للدعوة فالله الله في الحرص على ذلك ونفع الناس والصبر ولو تعب. نعم الدعوة تعب، ولا تثمر الدعوة إلا إذا حصل فيها تعب، ولا يجد لذة هذه الدعوة ولا يجد محبة هذه الدعوة إلا من تعب فيها. أما الذي لم يتعب فيها لا يبالي بها. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.